بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 20 من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله. ونبدأ درسنا اليوم من عند كلامه رحمه الله وصيغ الأداء المشار إليها على 8 مراتب. وهنا ينتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم عن الحديث والخبر وأنواع الأخبار من حيث القبول والرد، يأتي إلى باب مهم وعلم مهم من علوم مصطلح الحديث، وهو صيغ الأداء، أداء الخبر، رواية الأخبار. فقال رحمه الله: وصيغ الأداء المشار إليها على 8 مراتب، يعني ألفاظ الرواية عن الشيوخ وأدائها عند التحديث. ماذا يقول من روى عن شيخ من الشيوخ؟ ماذا يقول؟ ماذا يتلفظ من ألفاظ؟ قال الشيخ رحمه الله: الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي السادسة. ثم كتب إلي، أي بالإجازة، وهي السابعة. ثم عن، ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى. هنا ذكر لنا صيغ الأداء: ألفاظ الرواية عن الشيوخ، ألفاظ أداء الروايات عند التحديث. ذكرها إجمالا، 8 مراتب ذكرها إجمالا، ثم يبدأ بتفصيل هذه المراتب وهذه الصيغ 8. قال: فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وقال: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. إذن اللفظان الأولان يقصد سمعت وحدثني، سمعت وحدثني، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، سمع وحده من لفظ الشيخ، لم يشاركه أحد في هذا السماع. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني هو المنتشر، هو المعروف. قال: ولا فرق بين التحديث والإخبار، لا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، حدثني أخبرني، لا فرق بينها من حيث اللغة. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد عند بعض العلماء، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية، تقدم على الحقيقة اللغوية، يعني التحديث يقدم على الإخبار، أو الإخبار يقدم على التحديث. الإخبار سمعت، سمعت، التحديث حدثني، فسمعت تقدم من ناحية عرفية، أما من ناحية اللغة فلا فرق، يقول الحافظ. مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، من مشارقة أهل المشرق من علماء الحديث، وأما غالب المغاربة من أهل المغرب فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، سمعت، أخبرني، حدثني، بمعنى واحد. فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. هذه معلومة يشير إليها الحافظ بن حجر رحمه الله، فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع، حدثنا أخبرنا، لم يقل حد سمعت حدثني أخبرني، أتى بها بصيغة الجمع، حدثنا فلان سمعنا فلان، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، يعني قد يحدث ويقول حدثنا ولم يشاركه أحد، لم يسمع منه أحد من هذا الشيخ، لم يسمع معه أحد. قال وأولها أي المراتب، المراتب الثمان يتكلم فيها الآن، أولها أي المراتب أصرحها، هي يعني سمعت، إذا قال سمعت أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا عند بعض المدلسين، فسمعت هي أصرح عبارة من عبارات وصيغ الأداء، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من تثبت والتحفظ، عندما يملي الشيخ، عندما يملي الشيخ أحاديثه ورواياته على طلابه، ويأتي أحد الطلاب يقول سمعت، فهذه أرفع الدرجات صيغ الأداء. قال وطبعا الثاني هي حدثنا، حدثنا. قال والثالث وهو أخبرني، والثالث من صيغ الأداء أخبرني، والرابع وهو قرأت عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه بالجمع نون الجمع، فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. هنا يقول الشيخ تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، يعني وجوه تحمل الحديث، تحمل الرواية، لأنه يستطيع أن يحدث بها الآن وأن يرويها وأن يتحملها ثم يرويها. عند جمهور العلماء القراءة على الشيخ، فهو يقرأ والشيخ يسمع. قالوا أبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ بعض أهل العراق، وكأنه يشير إلى أن قولهم ضعيف. ثم قال وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم، والله أعلم. ثم قال والإنباء، الإنباء يعني أنبأني، إذا قال أنبأني فهذا هو المقصود في هذا الباب الذي نتكلم عنه، عن صيغ الأداء. إذا قال وقال والإنباء من حيث اللغة والاصطلاح، من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، أنباني أخبرني معناها واحد، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة، للإجازة، يعني أنباني كأنه قال أجازني الرواية عنه، أجازني الرواية عنه. ثم قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، العنعنة إذا قال عن من عاصره، يروي عن من عاصره يقول عن، لا يقول أخبرنا أنبأنا حدثنا، لكن يقول عن. قال الشيخ عنعنة المعاصر، إذا عنعنة لمن عاصره في وقته في زمنه في أيامه. قال عنعنة المعاصر محمولة على السماع، بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة، مرسلة يعني منقطعة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع، إذا المدلس لا يقبل منه العنعنة ولو عاصر، لا تقبل منه. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، لا بد من ثبوت اللقاء بينهما، ولو مرة واحدة، قال الحافظ، ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، حتى يفرق تفرق هذه الرواية عن الخبر المرسل الخفي. قال وهو المختار، يعني هو الراجح عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن معه من علماء الحديث تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. ثم قال بعد ذلك: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. تجوزا يعني قال شافهني، هذه المرتبة السادسة من صيغ الأداء، الإجازة المتلفظ بها، وهي تجوزا وهي ليس فيها مشافهة مباشرة، تجوزا. قال وكذا المكاتبة، مكاتبة يعني كتب إلي، كتب إلي هذه الروايات، فيجوز له أن يرويها عن هذا الذي كتب له مكاتبة، كذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، كتب له أن يروي عنه هذه الحديث أو هذا الكتاب من رواياته. ثم قال الحافظ: وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. ثم قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة، المناولة هي المرتبة الخامسة من صيغ الأداء، ناوله كتابه ليرويه عنه، فيجوز له أن يرويه عنه، لكن ماذا يقول؟ هنا يأتي الكلام، ما هي صيغ الأداء؟ هنا يأتي الكلام في هذه المرتبة الخامسة من صيغ الأداء. اشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، يعني يناوله ويأذن له أن يروي أحاديثه، أن يروي هذه الروايات التي ناوله إياها، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، يعني هو يناوله ويأذن له، فهذه أعلى وأرفع أنواع الإجازة. قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله، أصل كتابه الذي رواه عن شيوخه أو ما قام مقامه للطالب، أن يدفع الشيخ أصله للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذه روايتي عن فلان فاروه عني. إذن يناوله ويأذن له بالرواية، هذه صيغ من صيغ الأداء. وشرطه أيضا أن يمكنه منه، إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل عنها، العارية الإعارة، يعير هذا الكتاب لينقل منه ويكتب منه هذه الروايات، فهذه هي المناولة. أو يملكه إياه، يعطيه إياه هذه الكتاب ويناوله إياه ليتملكه بما فيه من الروايات فيروي عنه بالمناولة. قال وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، يعني فرق بين أن يملكه ما يناوله من كتاب أو من غيره، من أوراق أو من غيرها، وفرق بين أن يملكه وبين أن يعيره. قال إن ناوله واسترد في الحال، يعني إعارة لمدة فترة بسيطة، فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، يعني مجرد أعطاه هذا الكتاب لم يقل له أذنت لك أن تروي عني، فلا يعتبر عند الجمهور. وجنح من اعتبرها إلى أنها أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا بذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. ثم يقول الشيخ، ينتقل الآن أيضا إلى صيغ أخرى، مرتبة أخرى من مراتب وصيغ الأداء. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، الوجادة وهي قال الحافظ أن يجد بخط يعرف كاتبه، فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا، أطلقوا يعني بغير هذه اللفظة. إذن الوجادة أن يجد هذا الراوي يجد بخط يعرف كاتبه، يعرف هذا الكاتب، فيروي عنه ما وجد بخط يده. فماذا يقول؟ لا يقول لا أحدثني ولا أنبأني ولا أخبرني، يقول وجدت بخط فلان. هذه صيغة الرواية. وكذا الوصية بالكتابة، إذن هذه أيضا مرتبة أخرى، أيضا سابعة من مراتب وصيغ الأداء، الوصية، الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا أن كان له منه إجازة، إلا أن كان منه إجازة. ثم الإعلام، قال وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، أيضا من صيغ أيضا الأداء الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتابة الفلانية عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجازي له، في المجازي له لا في المجازي به، كان يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي، أجزت لأهل الإقليم الفلاني، أجزت لأهل البلد الفلانية، فهذه إجازة عامة، إجازة عامة، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذا الإجازة للمجهول، كان يقول مبهما أو مهملا، كان يكون مبهما أو مهملا. وكذا الإجازة للمعدوم، كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، بعد لم يولد أجزت للمعدوم. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. هذه كلها أقوال، والراجح ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، والأقرب عدم الصحة أيضا، هذه ليست من صيغ الرواية بهذه الطرق التي ذكرها الآن. قال وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كان يقول أجزت لك إن شاء فلان، أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا في الأصح في جميع ذلك. هذه اصطلاحات علماء الحديث، لا بد لطالب العلم إذا تقدم في طلب علم الحديث أن يعرف هذه المصطلحات حتى يعرف معناها وماذا يريدون بهذه الاصطلاحات. ثم قال الحافظ بعد ذلك وقد جوز الرواية بجميع ذلك مما ذكر سابقا قبل قليل سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه. من الذي جوز الرواية؟ قال الخطيب، خطيب البغدادي رحمه الله، وحكاه عن جماعة من مشايخه، من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة. قال الحافظ واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتباره عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله تعالى أعلم. ثم قال وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. هنا في درسنا اليوم يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يتعلق بصيغ الأداء، يعني ألفاظ الرواية عن الشيوخ وعن أداء هذه الروايات عند التحديث بهذه الروايات، وهذه الصيغ الثمان التي ذكرها الحافظ هنا. ذكر الأولى سمعت حدثني، ثم أخبرني، قرأت عليه، هذه المرتبة الثانية، ثم المرتبة الثالثة، هذه حسب الترتيب قرئ عليه أو أنا أسمع، هذه المرتبة الثالثة، المرتبة الرابعة أنبأني، المرتبة الخامسة ناولني، والمرتبة السادسة قال شافهني أي بالإجازة، والمرتبة السابعة كتب إلي هذه المكاتبة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع محتملة للسماع والإجازة. هذه المراتب ذكرها إجمالا ثم فصلها، هذه الاصطلاحات يستفيد منها طالب العلم إذا تقدم في علم مصطلح الحديث. نكتفي بها بهذه الصيغ، صيغ الأداء ومراتب صيغ الأداء وطرق التحمل، نكتفي بذلك في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.